وننتقل الآن بإذن الله عز وجل إلى مبحث آخر، وهو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها، وهو دليل الإجماع. والإجماع من الأدلة المهمة التي يعتمد عليها علماء الإسلام ويعتمد عليها أهل السنة، وكما ذكرت لكم فإنه لا بد من فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وفهم سلف الأمة في أحد المسائل يتمثل في إيش؟ في الإجماع، لأنه ليس المراد بفهم سلف الأمة فهم الواحد منهم إذا خالفه غيره من السلف، تمام، وإنما المراد بذلك فهم إيش؟ السلف جميعا أو إجماع العلماء. فالإجماع حجة، وهو دليل من الأدلة العظيمة التي لا بد من اعتبارها. وهناك بعض الناس يزهد في الإجماع، وهذا خطر عظيم، هذا من أعظم الخطر. ويوجد هناك من يقول يا أخي كثير من المسائل يحكى فيها الإجماع ثم يتبين أنها إيش؟ خلافية. صح هذا الكلام؟ ممكن، نعم، هناك بعض المسائل يحكى فيها الإجماع ويتبين أنها ليست محل إجماع. هل معنى هذا أن دليل الإجماع يسقط؟ طيب في أحاديث كنا نحسب أنها صحيحة وتبين أنها ضعيفة، معناها دليل السنة لا يعتبر؟ صح ولا لا؟ نقول الإجماع من أعظم ما يحتج به، ويعرف الإجماع بالطرائق، لكن من ضمن ما يعرف به الإجماع هو نقل العالم المستقرئ، مثل الأئمة الكبار الذين يحيطون بمذاهب علماء الأمصار، مثل الإمام ابن المنذر والإمام ابن قدامة، وكذلك حتى الأئمة الأولين، يعني مثل الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك، تجد عنهم نقل للإجماع. المقصود أن الإجماع دليل وحجة، ولكن هذا الإجماع له شروط وله أركان. ما هي أركان الإجماع؟ حتى نوضح أركان الإجماع خلينا نأخذ مثالا على ذلك. نقول عندنا مسألة، وهي مسألة الربا، عندنا مسألة وهي اسمها مسألة الربا، ما الحكم فيها؟ التحريم. من الذي قال بذلك؟ كل علماء الأمة، خلاص. ما هو مستندهم في هذا الحكم؟ قول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا، خلاص. إذن هذه نعم، ما طريقة نقل أقوالهم؟ هل هو قول واحد منهم اشتهر ولم يعلم له مخالف، أو هو قول كافتهم؟ إذن صيغة الإجماع هنا أنه إجماع صريح. هذه الأركان هي الخمسة أركان للإجماع. الركن الأول هم المجمعون، وهم علماء الأمة، ويشترط في المجمعين المعتبرين في انعقاد الإجماع الشروط الآتية. الشرط الأول الاجتهاد، يعني بلوغ رتبة الاجتهاد، فلا يعتبر في الإجماع مخالفة عامة الناس. والله واحد من الناس ليس من أهل العلم ولا من أهل الفقه ولا من أهل الاجتهاد، قال أنا والله أختلف معكم في المسألة الفلانية، يختلف مع العلماء، يقول أنا أخالف رأيهم، هل هذا يجعل الإجماع غير منعقد؟ نقول لا يعتبر برأيه، فلا يعتبر إلا برأي أهل الاجتهاد. وأهل الاجتهاد أخص من مطلق العلماء، فإنه قد يكون من العلماء مثلا علماء في النحو، أو عالم من علماء مثلا الحديث، عارف بعلل الحديث والأسانيد، لكنه غير عارف بإيش؟ بطرائق الاستنباط والفقه والفتوى، واضح؟ فالمعتبر في ذلك في المسائل الفقهية هو إيش؟ أن يكون مجتهدا. الشرط الثاني من شروط المجمعين أن يكونوا في عصر واحد. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا أجمعوا على حكم، خلاص أجمع الصحابة على حكم، طيب هل هذا إجماع الأمة كلها؟ الجواب نعم. طيب فيه من الأمة من سيأتي فيما بعدهم، هناك من سيأتي من التابعين ومن أتباع التابعين ممن يبلغ رتبة الاجتهاد، فهل ينتظر حتى يعرف رأيهم لينعقد الإجماع؟ الجواب لا، لا يعتبر ذلك، لا يعتبر ذلك، إنما يعتبر علماء العصر، واضح؟ طيب، وسيأتي بعض المسائل المتعلقة بهذا. الثالث من شروط المجمعين حصول الاتفاق بينهم جميعا، يعني أن يكون الاتفاق شاملا لجميع أهل الإجماع. فلو فرضنا أن العلماء المجتهدين في زمن من الأزمان عددهم 100، فاتفق منهم 99 على الحكم وخالف واحد منهم، قال أبدا أنا أخالفكم في هذه المسألة، وهو من أهل الاجتهاد. فهل هذه المسألة مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية؟ نقول هذه مسألة خلافية وليست بمسألة إجماعية، وهذه المسألة تعرف عند علماء الأصول بإجماع الأكثر. إجماع الأكثر حجة ولا لا؟ ها، عند الأكثر أن إجماع الأكثر ليس بحجة. يعني هناك في المسألة هذه من الطرائف يسمونه أحيانا قلب الأدلة. عندنا مسألة فقهية، إجماع الأكثر هل هو حجة وإجماع؟ فيها قولان. القول الأول وهو قول الأقل أن قول الأكثر حجة يجب العمل به، والقول الثاني هو قول الأكثر وهو أن الأكثر قولهم ليس بحجة. طيب إذا كان هؤلاء الذين يقولون إن قول الأكثر حجة يلزمهم أن يعملوا بقول الأكثر في هذه المسألة، صح ولا لا؟ فينقلب عليهم الحكم، فيكون قولهم يقتضي بطلان قولهم، تمام؟ ومن أمثلة هذا أيضا، يعني هذا يرد في بعض المسائل، مثل مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ هناك من قال كل مجتهد مصيب، نقول له تعال، هناك من اجتهد فقال ليس كل مجتهد مصيب، ويلزم على قولك تصويب قوله، فإذا صوبت قوله فقد أبطلت قولك، جيد. ومن هذا أيضا أحد يذكرون أن أحد العلماء أو أحد الكتاب كتب كتابا في مسألة أنه لا يجوز لأحد أن يحدث قولا خارجا عن أقوال الأئمة الأربعة ولو كان مجتهدا من أهل الاجتهاد، تمام؟ فجاء به إلى أحد العلماء وقال له أريد أن تنظر في هذا الكتاب تعطيني رأيك. قال القول هذا الذي توصلت إليه في الكتاب هل قال به واحد من الأئمة الأربعة؟ قال لا. قال أنت تقرر أنه لا يجوز أن يقال بقول لم يقل به أحد من الأئمة الأربعة، فقبول قولك يقتضي إبطاله. نعم، وهذا يسمونه قلب الأدلة، وهو من أحسن الأدلة في الجدل، في المناظرة والجدل، أن تبطل قول خصمك بقوله هو، تجعل قوله يقتضي بطلان قوله. وفي كتاب اسمه قلب الأدلة على الطوائف المضلة، طبعا هذا في أبواب الاعتقاد في 3 مجلدات. نعم نعم القاضي. الثاني من أركان الإجماع الواقعة، الواقع مثل ما ذكرنا في المثال السابق، اللي هي محل البحث أو المسألة التي يجمع عليها. في مثالنا السابق قلنا الربا، تمام، الربا. طيب الواقعة التي تكون محل إجماع يشترط فيها لانعقاد الإجماع شرطين. الشرط الأول أن لا يكون فيها إجماع سابق، تمام، والشرط الثاني أن لا يكون فيها خلاف مستقر. كيف ما فيها إجماع سابق؟ لو فرضنا أن مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء في المذاهب الأربعة على قولين، جيد، وفي عصرنا الحاضر وجدنا أن كل العلماء المعاصرين من أهل الاجتهاد كلهم يرجحون القول الأول في المسألة، واضح؟ فهل هذا يعتبر إجماع؟ نقول خلاص المسألة إجماعية والخلاف السابق بطل وألغي. وش الجواب؟ نقول لا، الخلاف الإجماع اللاحق لا يبطل الخلاف السابق بعد استقراره، ليس فيها إجماع سابق. فإن كان عفوا، هذه طبعا بالنسبة للشرط الثاني اللي هو ليس فيها خلاف مستقر. طيب الشرط ليس فيها خلاف مستقر، مثاله ما ذكرناه، إذا وجد في المسألة خلاف بين المذاهب الأربعة أو بين الصحابة أو بين التابعين، خلاف مستقر، تمام، ثم أجمع أهل العصر الثاني أو الثالث أو الرابع على أحد القولين، فالمذاهب لا تموت كما يقول الإمام الشافعي، يقول المذاهب لا تموت بإيش؟ لا تموت بموت أصحابها، المذاهب لا تموت بموت أصحابها، تمام. هذا بالنسبة للشرط الثاني. الشرط الأول اللي هو أن لا يكون فيها إجماع سابق، فلو فرضنا أن العلماء في مسألة أجمعوا على الحكم بالتحريم ثم جاء عصر لاحق، فهل لهم أن ينظروا في المسألة ويجمعوا فيها على خلاف الإجماع الأول؟ نقول لا يمكن ذلك، لأن الإجماع حجة والحجج لا تتناقض ولا تتعارض، واضح؟ طيب الركن الثالث هو الحكم الذي يطلقونه في هذه الواقعة. نقول لا يكون الإجماع حجة إلا إذا كانت الحكم الذي يطلق على الواقعة هو حكم شرعي، يعني إيش؟ يعني لو فرضنا أن العلماء أجمعوا أن السيارة الكرسيدة أفضل من السيارة الكرولا مثلا، طيب، فجاء أحد في العصر اللاحق وخالف في هذه المسألة، فهل يلام في ذلك أو يقال يعني خرجت عن الإجماع واتبعت غير سبيل المؤمنين؟ لا، إنما يكون الإجماع الشرعي الذي يحتج به ويتحرم مخالفته هو الإجماع في المسائل الشرعية. بعد ذلك صيغة الإجماع، الإجماع صيغته على نوعين وإن شئت فاجعلها ثلاثة. النوع الأول هو الإجماع الصريح، والإجماع الصريح معناها اجتمع علماء الأمة في مجلس مثلا، صار الأمة فيها 50 مجتهدا أو 100 مجتهد من أهل الاجتهاد، اجتمعوا في مجمع وجلسوا وناقشوا مسألة من المسائل فأصدروا قرارا بحكم هذه المسألة أنها مسألة محرمة مثلا أو جائزة أيا ما كان، واضح؟ ثم وقع كل هؤلاء العلماء على القرار، هذا إجماع إيش؟ صريح، لأنه قول كل واحد منهم، جيد؟ طيب، هذه صورة الإجماع الصريح وهو حجة قاطعة. الصورة الثانية من صور الإجماع هي صورة الإجماع السكوتي. ما مثاله؟ علماء الأمة افترض أنهم 100 عالم، اجتمع منهم 20، باقي منهم 80 لم يجتمعوا ولم يحضروا الاجتماع، فهؤلاء 20 أصدروا قرارا في حكم مسألة من المسائل بأن هذا المسألة مسألة محرمة، ونشر هذا القرار على شبكة الإنترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب والجرائد والصحف، فاشتهر هذا القول. هؤلاء 80 لم ينطقوا بحكمهم في المسألة، لكنهم سكتوا عن الاعتراض على هذا القول الذي صدر به القرار، واضح؟ فهذا يسمى عند العلماء الإجماع السكوتي، ويكون حجة، تمام؟ يكون حجة بعد مضي الزمن الذي يكون فيه هذا القول قد وصل إلى بقية المجتهدين. وفي المذهب عندنا، وهذا الشرط يتعلق بشرط المعاصرة الذي ذكرناه أول، بس عشان ننبه في هذه المسألة، متى نقول أن الإجماع انعقد لا تجوز مخالفته؟ إذا صدر القرار من 20، طبعا باقي 8، صدر القرار من 20، هنا انعقد الإجماع؟ لا، لسه. طيب، انتشر في الإنترنت وفي الوسائل وإلى آخره ووصل إلى الجميع، هنا انعقد الإجماع؟ قال لك لا، اصبر لسه كمان. متى ينعقد؟ قال لك إذا انقرض العصر ولم يوجد مخالف. ما معنى هذا؟ يعني هؤلاء 100 مجتهد الذين صدر القرار ولا يوجد في الأرض من المجتهدين الفقهاء غير هؤلاء 100، صدر قرارهم أو صدر قرار بعضهم ووصل إلى البقية، تمام؟ لما يموت آخر واحد من هؤلاء 100، حينئذ يكون الإجماع قد انعقد. وهذه المسألة تسمى عند العلماء مسألة هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أو لا. بعض العلماء يقول لا يشترط انقراض العصر، معناها بمجرد صدور القرار ووصوله إلى بقية العلماء خلاص لا تجوز المخالفة. طبعا نحن نتكلم هنا المخالفة والموافقة، نتكلم عن أهل العلم المجتهدين، ما نتكلم عن واحد عامي. العامي ليس له أن يوافق ولا أن يخالف، لا في مسألة إجماعية ولا في مسألة خلافية، لكن نتكلم عن عالم مجتهد ملك أدوات الاجتهاد، صدر القرار وانتشر وهو ساكت ولم يخالف، ثم بدا له بعد سنة ولا سنتين تأمل في المسألة قال أبدا أنا أخالفكم في هذه المسألة، يجوز له ذلك أو لا؟ على المذهب عندنا يجوز، لأن من شرط الإجماع انقراض العصر، واضح؟ وعلى القول الثاني يقول لك لا ما يجوز. ليش؟ لأن الإجماع انعقد ولا يشترط في انعقاده انقراض إيش؟ العصر. عرفنا معنى انقراض العصر، يعني أن يموت آخر واحد من هؤلاء المجتهدين. طيب، إذن النوع الأول الإجماع الصريح، والثاني الإجماع السكوتي. فيه نوع آخر من أنواع الإجماع، ما هو هذا النوع؟ قال لك هذا إجماع في مسألة خلافية. كيف يجتمع أن المسألة خلافية وتقول لي فيها إجماع؟ أنا أعطيك مثال، حكم الوتر مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية؟ حكم الوتر خلافية، القول الأول فيها أن الوتر سنة وهو مذهب جمهور العلماء، والقول الثاني فيها أن الوتر واجب وهو مذهب الحنفية. طيب، هذه مسألة خلافية، هل يجوز لقائل أن يقول والله ما دام المسألة خلافية فأنا سأجتهد فيها برأيي وأقول إن الوتر مكروه. وش رأيكم؟ نقول خالف الإجماع ولا ما خالف الإجماع؟ نقول خالف الإجماع. أين الإجماع؟ الإجماع مركب من هذا الخلاف، فإن هناك قدر مشترك بين القولين وهو أن الوتر مشروع، واضح؟ فالقول بكراهته خرق للإجماع، واضح يا مشايخ؟ طيب، لكن ما رأيكم لو قال قائل أنا نظرت في أدلة الفريقين وأرى أن الوتر واجب على أهل القرآن وحفظة القرآن ولكنه ليس واجب على غيرهم، هل هذا خرق للإجماع ولا لا؟ ليس خرقا للإجماع. ليش؟ لأنه أخذ بالقول الأول وهو استحباب الوتر، لما تكلم عن حكم الوتر في حق عموم الناس أخذ بالقول الأول، ولما تكلم عن حكم الوتر في حق حفظة القرآن أخذ بالقول الثاني، فهو لم يخرج عن مجموع خلافهم، لم يخرج عن محل الاتفاق، واضح؟ وهذا الفرق بين، وهذه المسألة تسمى في كتب أصول الفقه إذا اختلف العلماء على قولين فهل يجوز إحداث قول ثالث أو لا، تمام؟ يذكر فيها الخلاف، ولكن بعض الباحثين يرى أن المسألة ليس فيها خلاف، وإنما المسألة هي في الحقيقة من يقول بعدم الجواز لا يجوز إحداث قول ثالث إذا كان هذا القول الثالث يخرق الإجماع، ويجوز إحداث قول ثالث إذا كان هذا القول الثالث في حقيقته أخذ بالقول الأول في صورة وأخذ بالقول الثاني في صورة أخرى، واضح؟ يعني أضرب لكم مثلا، هناك من أهل العلم من قال، يعني وجدت بعض الباحثين يقول إن العلماء اختلفوا في حكم ساب الله عز وجل وساب رسوله صلى الله عليه وسلم، هل تقبل توبته في إسقاط القتل عنه أو لا؟ اختلفوا على قولين، ما هما هذان القولان؟ قال القول الأول أنه تقبل توبة من سب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ والقول الثاني أنه لا تقبل توبته. طبعا المقصود بقبول التوبة قبولها في درء الحد في إسقاط الحد، أما قبولها بينه وبين الله هذا لا إشكال فيه، لكن قبول التوبة في إسقاط الحد، تمام؟ هناك من قال تقبل توبته وهناك من قال لا تقبل توبته. لو قال قائل، وقد قيل بذلك، لو قال قائل تقبل توبة من سب الله عز وجل ولا تقبل توبة من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون خارج عن الإجماع ولا لا؟ ها؟ ليس خارج عن الإجماع، لأنه أخذ بالقول الأول في مسألة من سب الله وأخذ بالقول الثاني في مسألة من سب الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، وضحت المشايخ؟ ننتقل إلى مسألة أخرى وهي مستند الإجماع. الإجماع وهو اتفاق علماء الأمة لا يمكن أن يكون من غير مستند أبدا. يعني هل يعقل أن العلماء يجتمعوا على طاولة يقول شو رأيكم المسألة هذه، خليها حلال ولا حرام؟ قال لا خلي هذه حلال أحسن. قال تم خلاص وقعوا حلال. طيب اللي بعدها؟ قال لا اللي بعدها احنا كل شيء حلال خليه حرام، يوقعوا على التحريم. هل هذا ممكن؟ الجواب لا. ليش ما هو ممكن؟ لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على خطأ، صح ولا لا؟ والاجتماع على القول على الله بغير علم اجتماع على ضلالة ولا لا؟ فالقول في مسألة من غير مستند هو قول على الله بغير علم، وهذا لا يمكن أن يصدر من الأمة، واضح؟ طيب، إذن الإجماع لا يكون إلا بمستند. يأتي السؤال الآخر، إذا وجدت إجماعا حكاه عالم معتبر مستقرئ عارف بمذاهب علماء الأمصار قال لك أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم أن هذا الحكم كذا وكذا، رحت تدور في الأدلة تبحث في المكتبة الشاملة يمين يسار لم تقف على مستند تحريمهم أو مستند حكمهم، فهل يلزمك العمل بالإجماع ولا لا؟ ها؟ لا يلزمك. معناها كلما ازداد الإنسان جهلا كلما صار غير ملزم بالإجماع، لأن حقيقة عدم علمك بمستندهم هو أنك إنسان جاهل بأدلة الشريعة، صح ولا ما صح؟ فمن الجواب يلزمك، يعني حينما نقول يشترط للإجماع أن يكون له مستند ليس معناها يشترط للعمل بالإجماع أن تعلم ما هو مستنده، لا، لو قلنا هذا أسقطنا حجية الإجماع، واضح؟ إذن يلزمك الإجماع. قلت والله يا أخي أنا وقفت أن العلماء يقولون كذا وكذا، هو إجماع حكى ابن المنذر وابن قدامة والنووي وفلان وفلان، بس يا أخي ما عليه دليل. نقول لا، الصحيح أن تقول والعلماء أجمعوا على كذا ولكنني جاهل بدليله، وهذه ترى مسألة مهمة جدا لطالب العلم. فرق إذا جئت تتعامل مع مسألة في كتبها عالم يخاف الله عز وجل، فأعلم أن العالم لا يمكن أن يتكلم في دين الله إلا بدليل، لأن الكلام في دين الله من غير دليل هذا إسقاط للعدالة، هذا من أعظم الذنوب. حتى ابن القيم يقول القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، لأن الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المقصود إذا وجدت مسألة في كتاب من كتب الفقه، سواء مسألة إجماعية أو حتى مسألة خلافية، ليس فقط مسائل الإجماع لكن مسائل الإجماع بشكل واضح، وجدت مسألة محل إجماع بين العلماء حكاه ابن المنذر. يعني أنا أعطيكم مثال، عندنا أخذ الأجرة على الضمان، تعرفون الضمان، عقد الضمان، تيجي أنت تقول أنا أضمن عامر في هذا الدين، إذا ما سدد أنا أسدد عنه، وتأخذ مني أجرة، تقول ترى شوف أنا ضمنتك تعطيني 1000 ريال مقابل هذا الضمان، ما حكم أخذ الأجرة على الضمان؟ يجوز؟ لا يجوز بالإجماع، حكاه ابن المنذر، لا يجوز أخذ الأجرة على الضمان، حكاه ابن المنذر بالإجماع. طيب يأتي واحد يقول لا يا أخي الأصل في الأشياء الإباحة، ما في دليل على تحريم أخذ الأجرة على الضمان. نقول مو ما في دليل، أنت لا تعرف الدليل ممكن، أما أن العلماء اجتمعوا على القول في مسألة من غير دليل فهذا مستحيل شرعا ومستحيل عقلا، حتى عقلا، يعني عقلا خلينا نبعد عن مسائل الشريعة. افترض الأطباء كلهم على اختلاف بلدانهم وأوطانهم كلهم اتفقوا على أن هذا الطعام مضر، أو على أن هذه المسألة كذا وكذا، هل من الممكن أن يجمعوا عقلا، خلينا من الحكم الشرعي، هل عقلا ممكن كلهم يقول هكذا اتفاقا واعتباطا من غير مستند؟ غير ممكن، واضح؟ طيب، وهذا ينبغي أن يراعي طالب العلم هذه المسألة. أنا مرة واحد كنت في الدرس في المعهد فقال لي يا شيخ لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا أثاره من الدليل من الروض المربع لمزقنا منه صفحات كثيرة. يا لطيف، أنت على بينة مما تقول يا ابني. قال لي وفي مسائل كثيرة ليس عليها دليل. قلت تعرف أنك أنت تفسق الشخص الذي تتكلم عنه، هذا تفسيق له، لأن الإنسان الذي يتكلم في دين الله من غير دليل في مسألة مسألتين ثلاثة يفسق وتسقط عدالته كما قرر هذا أهل العلم، ساقط العدالة. واحد يتكلم في دين الله من غير دليل، هو يتكلم يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا افتراء الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، تمام؟ والله عز وجل قال ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، من أول من يدخل في هذه الآية من يتكلم على الله بغير علم. فيقول ما يقول لو حذفنا المسائل التي ليس عليها دليل ولا أثار من الدليل لمزقنا منه صفحات كثير. قلت له يا أخي العبارة الصحيحة أن تقول لو حذفنا من الكتاب المسائل التي أنا جاهل بأدلتها ممكن نمزق من الكتاب صفحات، بس أصلا غلط أن نمزق الكتاب، المفروض نمزق لك أذنك بس، العين يقول لك تعلم. لكن يقول قلت كلما قرأت مسألة لم تعرف دليلها فعرف أنك الآن تكتشف أنك جاهل، وجدت مسألة أخرى فتكتشف أنك جاهل أكثر وأكثر، فتعلم واعرف أدلة العلماء. وبدأ قلت له هات لي المسألة، فأتى لي بالمسألة الأولى، يقول في الروض المربع، يقول صاحب الروض المربع وتجوز القراءة على القبر وهذا أمر لا دليل عليه. قلت افتح الكتاب الروض المربع، قال المحقق تحت المعلق عليه يقول هذا أمر لا دليل عليه. قلت هل تعلم أنه ثبت عن ابن عمر القراءة على القبر؟ صح عنه ورجع إليه الإمام أحمد، الإمام أحمد كان يقول بعدم جواز القراءة على القبر، ثم رجع إليه لما بلغه أثر ابن عمر، وسيأتي عندنا الكلام في هذا عند الكلام عن قول الصحابة. ثم أتى بالمسألة الثانية والثالثة والرابعة، مشكلة يعني من المشكلات الكبيرة لطلبة العلم أن يتعامل مع أهل العلم، يا ليت يتعامل هم رجال ونحن رجال، بعضهم لا يتعامل أنه يعني جهة إشرافية على كتب أهل العلم، هو الذي يقيم كتب أهل العلم ما الذي يصح منها وما الذي يبطل. نعم، فطالب العلم يعرف قدر نفسه والله المستعان. إذن مستند الإجماع لا يمكن أن ينعقد الإجماع من غير مستند، لكن هل يلزم أن يكون مستند الإجماع نصا ولا ممكن يكون مستند الإجماع قياس؟ نقول الإجماع لا بد له من مستند، سواء كان ذلك من النصوص أو كان من الأقيسة، ويصح أن يستند الإجماع إلى قياس. هذا ما يتعلق بمسائل الإجماع، وخلونا ننتقل إلى التمارين.